بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اهتدى بهديهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، درسنا كما هو معهود مع عهد جديد، وصية نافعة من وصايا الصحابي الجليل والحبر الكبير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وصايا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بها، عهود أمرنا بالرضا بها، في جامعة لخير الدنيا والآخرة. روى وكيع وهناد في الزهد وغيرهما عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: النجاة في اثنتين والهلكة في اثنتين. النجاة في النية والنهى، والهلكة في القنوط والإعجاب. وفي رواية: النجاة في اثنتين التقوى والنية، والهلاك في اثنتين القنوط والإعجاب. وهذا الكلام من أقصر الكلام وأجمعه وأكمله وأتمه. جعل النجاة في اثنتين لا ثالث لهما، وجعل الهلاك في اثنتين لا ثالث لهما. وهذا كما قال العلامة ابن القيم يدلك على عمق علم الصحابة رضي الله عنهم، وبلوغهم في العلم إلى غاية يقصر عن نيلها السباق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. النجاة في اثنتين، في النية والنهى، أو في النية والتقوى. في النية أي في حسن النية وصلاحها واستقامة القصد. قال ابن تيمية رحمه الله: فإن أصل الدين هو حسن النية وإخلاص القصد، فلا يقبل عمل ولا يضاعف أجر ولا يؤثر نصح ولا يرفع أحد ولا إلا بحسن النية. وتأملوا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية يقول: لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزق علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته ووزرهما سواء. فلما صدقت النية نال الفقير المعدم أجر الغني التقي المنفق الواصل للرحم الكريم، فهو بنيته في أعلى المنازل. ولما فسدت النية نال الفقير وزر الغني المفسد المفرط في الحقوق، فهو في أخبث المنازل. ومثل هذا حديث المرأة البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها، فهذا لما حصل في قلبها من حسن النية والرحمة إذ ذاك. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة. هذا بحسن نيته. وإن العبد يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة. وهكذا القول في جرح المجروحين من الشهود والرواة ونحوهم. قال ابن تيمية رحمه الله: ثم القائل في ذلك بعلم لا بد له من حسن النية، فلو تكلم بحق لقصد العلو في الأرض أو الفساد كان بمنزلة الذي يقاتل حمية ورياء، أي ليس له من الأجر شيء. وإن تكلم لأجل الله تعالى مخلصا له الدين كان من المجاهدين في سبيل الله، من ورثة الأنبياء خلفاء الرسل. وقال الذهبي في السير: قال معمر: لقد طلبنا هذا الشأن، أي العلم، وما لنا فيه نية، ثم رزقنا الله النية من بعد. قال: وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر قال: كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قال الذهبي: قلت نعم، يطلبه أولا، والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك، فلم يكن علم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية. فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتنجيه النية الصالحة كلها، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من النية الفاسدة ويندم. وعلامة ذلك أن يقصر من الدعاوي وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه ويزري على نفسه، فإن من تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له. فالنجاة في النية وفي التقوى أو النهى، والنهى العقل، والمعنى واحد. فالتقوى تمنع من فعل القبيح، وكذا العقل، صاحب العقل يمنعه عقله من إتيان القبائح وما يزري على الإنسان. والنجاة بالتقوى أمر ظاهر، فالتقوى جماع الخير ورأس الأمر. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنها جماع كل خير. وفي رواية: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أوصيك بتقوى الله فإنها رأس الأمر كله. كرامة الدنيا عند الله لا تكون إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهي خير زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولا يقبل عمل بدون تقوى، إنما يتقبل الله من المتقين. ونجاة الآخرة والجنة والعقبى الحسنة إنما هي لأهل التقوى، والعاقبة للمتقين، وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. والتقوى أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق المحارم تكن أعبد الناس. وكلما عظمت التقوى في القلب شمر الإنسان في الطاعة، وحاذر دقائق المعصية، وتجافى عن الشبهة. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قال الحسن رحمه الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. وقال ميمون بن مهران رحمه الله: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. والوصية النبوية: اتق الله حيثما كنت. وقال لأبي ذر: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته. ومراده حيث يراه الناس وحيث لا يرونه. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. قال علي بن المديني رحمه الله قال لي أحمد بن محمد إني لأشتهي أن أصحبك إلى مكة لما أراد السفر إلى مكة، وما يمنعني إلا خوف أن أملك أو تملني. قال ابن المديني فلما ودعته قلت أوصني، قال اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. وقال إبراهيم بن فاتك سمعت أبا يعقوب يقول الدنيا بحر والآخرة ساحل، يعني الدنيا غرق ولا تصل للساحل والنجاة إلا في الآخرة. قال والمركب التقوى والناس سفر، الناس كلهم مسافرون، فمن ركب مركب التقوى وصل إلى الساحل ونجا. وقد قال الذهبي عن بكر المزني قال لما كانت الفتنة زمن بن الأشعث قال طلق بن حبيب اتقوها بالتقوى، فقيل له صف لنا التقوى، قال العمل بطاعة الله على نور من الله، رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله، مخافة عذاب الله. قال الذهبي أبدع وأوجز، فمن داوم على هذه الوصية فقد فاز، فالنجاة في اثنتين، في النية والتقوى، والهلاك في اثنتين، في القنوط والإعجاب. القنوط من رحمة الله ومن نصره لأوليائه وتمكينه لدينه، من قنط هلك. ولذلك قال الله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال سبحانه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال أبو قلابة هو الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليس لي توبة، فييأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي، فنهاهم الله عن ذلك وقال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وثبت عن ابن مسعود أنه قال أكبر الكبائر الشرك بالله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله، واليأس من روح الله. فالقنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. وقد قال الله ناهيا عباده عن القنوط قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فلا تقنط من رحمة ربك مهما أسأت، ولا تقنط غيرك. وقد كان السلف يقولون إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجريهم على معاصي الله. فمن حسن الظن بالله أن يعتقد العبد أن الله يغفر ذنوبه وإن عظمت. وقد قال الله أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، فمن ظن بالله أنه لا يرحمه لن يرحمه، فظن بربك خيرا. ومن حسن الظن بالله أن يعتقد العبد المؤمن أن الله عز وجل ناصر دينه ومؤيد أولياءه، وأن الظهور للحق مهما صالت جيوش الباطل. قال الله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال أبو زرع الرازي رحمه الله كتب إلي إسحاق من راهويه من خراسان لا يهولنك الباطل فإن للباطل جولة ثم يتلاشى. وقد قال ابن القيم رحمه الله في نونيته العظيمة والحق منصور وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن. قال ابن تيمية رحمه الله كثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير أو تغير كثير من أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب وهو منهي عن هذا، بل هو مأمور بالصبر والتوكل والثبات على دين الإسلام، وأن يؤمن بالله مع الذين، وأن يؤمن بأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأن العاقبة للتقوى، وأن ما يصيبه فهو بذنوبه، فليصبر إن وعد الله حق، وليستغفر لذنبه ويسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. لا تجزع من تغير الأحوال، فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وأمرك بالثبات ولزوم الحق والصبر، فالأجر مضاعف، فالقنوط هلاك، وأكثر أسبابه كثرة الذنوب. والهلاك الثاني الإعجاب، أن يغتر الإنسان بما عنده من علم أو رأي أو حسن تدبير أو كثرة أموال أو كثرة عبادة أو غير ذلك. فالإنسان إذا أعجب بنفسه وبرأيه تمت خسارته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. وفي رواية: وإعجاب المرء بنفسه. وفي رواية: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. وهذا فيه أن الإنسان إذا اعتد برأيه أصابه الغرور، حيث يعجب بنفسه ويظن أنه على الحق، فلا يراجع نفسه ولا يجالس العلماء ليتبين له عواره، بل يظن أنه أعلم وأفقه الناس. وهنا يبدأ الانحراف، ويغره الشيطان بالهوى ويتولاه، وقد يكون له أصحاب ينفخونه بجهلهم، فيحل هلاكه وينسلخ من الدين، ويحسب أنه من المجاهدين، وأن غيره من المخذلين ممن ضيع الدين وميعه. والإعجاب بالنفس والغرور من أبرز صفات الخوارج، ليس عندهم اعتبار إلا لمن كان على طريقتهم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفهم: إن فيكم قوما يعبدون ويتأبون، يعني يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم. إن فيكم قوما يعبدون ويتأبون، أي سيظهر فيكم، وقد ظهروا في زمن الخوارج، في زمن الصحابة رضي الله عنهم. قال: حتى يعجب بهم الناس وتعجبهم نفوسهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. وفي رواية: سيكون في أمتي اختلاف وفرقة، ويجيء قوم يعجبونكم وتعجبهم أنفسهم. وتأملوا حين يستحكم الإعجاب بالنفس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه فقال لهم: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. بل تأمل هذا في حديث أوضح، فعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن. ومن قرأ القرآن أظنه به حسن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن. ليس فقط قرأ القرآن، قال: حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. وفي رواية: حتى إذا رؤي عليه بهجته وكان ردئا للإسلام اعتزل إلى ما شاء الله. وفي رواية: حتى إذا رؤيت بهجته وكان ردئا للإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله. فهذا قرأ القرآن كحال بقية الخوارج، يشربون القرآن، هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لهم، قراءة لا تتجاوز الحناجر من غير فهم ولا اتباع، ولذلك أصابه الغرور، ثم اعتزل لسوء ظنه بالناس، فاعتزل إلى ما شاء الله وسوء فهمه للدين، فبدأ بالتكفير ثم أتبعه بالسيف وبدأ بجاره، وهو أولى الناس بالإحسان والأمن من البوائق، ولكن شأن الخوارج انتكاس الفطر ونكران الجميل والإساءة إلى المحسن، فالعجب يجر إلى الباطل والإصرار عليه والازدراء بما عند الغير، فالمعجب بنفسه لا يرى غيرها، الكل عندها حقير جاهل لا يفهم، يعني يظن كل من عداه جاهل لا يفهم، وعاجز لا يقدر، وجبان لا يقدم، الكل مخطئ وهو المصيب، الكل مقصر وهو المجتهد، لا يرى لنفسه إلا الخير، لا يرى لغيره حسنة، ولا يبصر لغيره فضيلة، حتى يفضي به الأمر إلى أنه ليس على وجه الأرض مؤمن إلا هو وجماعته، والناس كلهم بين منافق وكافر، وصاحب الحق يتواضع لا يرى لنفسه على أحد فضلا، وقد أمر الله تعالى أعظم الخلق منزلة نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخفض جناحه لمن اتبعه، وأسوة كل مهتد، فأهل العلم والدين أولى الناس بالتواضع اقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، والعلم ما نفع وما كسر، فالمتجبر بعلمه أبعد ما يكون عن العلم والتقوى. قال أبو ثور: سمعت الشافعي يقول: ينبغي للفقيه أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله وشكرا له. وقال مالك: إن الرجل إذا ذهب يمدح نفسه ذهب بهاؤه. وقال يحيى بن معين: ما رأيت مثل أحمد، صحبناه 50 سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الخير. وقال محمد بن حسن بن هارون: رأيت أبا عبد الله الإمام أحمد إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. قال الذهبي رحمه الله: إيثار الخمول والتواضع وكثرة الوجل من علامات التقوى والفلاح. وقال ابن رجب: من علامات أهل العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح، ولا يتكبرون على أحد، وكلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا تواضعا لله وخشية وانكسارا وذلا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح. فالنجاة في اثنتين: في التقوى والنية، والهلكة في اثنتين: في القنوط والإعجاب. 4 كلمات من هذا الإمام، من تمسك بها سعد في الدنيا والآخرة. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يحفظنا بحفظه، وأن يهدينا سواء الصراط، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا واستقرارنا ولاة أمورنا، ويدرع المسلمين المحن والفتن ما ظهر منها وبطن. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.